أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولو نوى المقام في أثنائها أتمها. قلنا دخل في الصلاة قصرا وما كان من نية الإقامة 10 أيام، ثم نوى الإقامة، نوى الإقامة أثناء الصلاة أتمها، صلاة تامة أتمها وانتهى الأمر. قال المصنف في الدفة: لو نوى المسافر الإقامة 10 في أثناء الصلاة قصرا، يعني كان يصلي قصرا ونوى إقامة 10، أتمها 4 ركعات لوجود المقتضي، يعني ما مقتضي للصحة والإتمام موجود، والنية الأولى بجملة الصلاة كافية، هو نوى أنه أصل الصلاة. نحن كنا أصلا في الواقع لا فرق بين صلاة القصر والتمام، هي صلاة واحدة، كل ما هنالك فيها زيادة ركعتين صلاة تامة ليست، ولا هي كحقيقة الصلاة حقيقة واحدة. لذا قال: والنية الأولى بجملة الصلاة كافية، فإن الركعتين الأخيرتين تابعة للأوليين. ثم قال: وقد روى كل ذلك علي بن يقطين، وقد روى ذلك علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام. هذا كلام الشيخ كان في الدقة. أقول
والأخيرتين
حيث أنه يعني الأساس الأولى، الأساس الأولى بالتبع نعجير زاد الرسول ويفعل هكذا، هذه زاد من الرسول كانت صلى الله عليه وسلم، وإلا أن ثبت في الشريعة أن كانت الصلاة ركعتين
صحيح
الزرارة، فزاد رسول الله ركعتين إلا المغرب ركعة
واحدة
10 ركعات، فكانت هذه سنة من النبي فأقرها الله سبحانه وتعالى، هذا سنة من النبي، هي صلاة واحدة. أقول: لا إشكال عند الأعلام في إتمامها لوجود المقتضي وعدد المانع، والوظيفة قد انقلبت إلى التمام انصافا، وظيفته صلاة تامة. إذا مقتضى القاعدة صحيحة، أضف إلى ذلك للرواية الواردة في المقام وهي صحيحة علي بن يقطين. الوسائل باب 20 من أبواب صلاة المسافر، حديث 1 صحيح علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة، قال: يتم إذا بدت له الإقامة هو في الصلاة، ثم يبدو له في الإقامة هو في الصلاة، مثل ما ورد في الصحيح أيضا سيد عبد الرحمن العلم، فالرجل عليه قضاء من شهر رمضان فيصبح ثم يبدو له أن يقضيه من ذلك اليوم ولم يكن أكل شيئا، قال: فليصم وليعتد به، يبدو له بعد الفجر يبدو له أنه يصوم، يصوم لا بأس في صوم القضاء. هنا يقول: يبدو له أثناء الصلاة الإقامة، وما كان له الإقامة، قال: نعم يتم، واضحة رواية، واضحة. ونحوها رواية
صحيحة ولا رواية مولانا؟
لا هي صحيحة،
صحيحة لمين؟
السيد علي بن يقطين، السيد علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول.
جزاكم الله
خير. لا تقصد عن رواية تلك ذاك هذا غير السبب يقين هذه. ونحو رواية محمد بن سهل عن أبيه الوسائل باب 20 من أبواب صلاة مسافر حدثة. أيضا محمد بن سهل مثل سهل علي بن يقين محمد الدلالة، ولكن رواية محمد بن سهل ضعيفة، ضعيف بجهارة محمد بن سهل بن يسعى الأشعري، وإن كان أبوه ثقة هو ضعيف محمد بن سهل. طيب. إذن لا إشكال ولا ريب في أنه يكفي أن ينوي الإقامة أثناء الصلاة ويتمها صلاة وتصح صلاة، هذا لا إشكال فيه، تصح الصلاة. وقع الكلام بين الأعلام أنه في هذه الحالة لما نوى الإقامة أثناء الصلاة، يعني في الركعة الأولى مثلا الأولى والثانية وأتمها، ثم عدل قبل أن يصلي صلاة أخرى تامة، عدل على النية، فهل هذه الصلاة التي أتى بها وكان نوى الإقامة في أثنائها هل هذه صلاة تكفي لأن يتم حتى يخرج حتى لو عدل عن نيته، أو أنه لا هذه لا تكفي؟ صحيح صلاة صحيحة ولكن لا تكفي في البقاء حتى يأتي بأربع ركعات أخرى، هل تكفي أو لا تكفي؟ وقع الكلام عند الأعلام. ثم أنه لو رجع عن الإقامة بعد الفراغ من الصلاة فهل يعود إلى التقصير لأنه ما صلى صلاة أربع ركعات بعد النية، كانت النية أثنائها ما كانت النية قبل الصلاة، هل يرجع إلى التقصير أم لا يصف أنه صلى أربع ركعات؟ قال المصنف في الذكرى رحمه الله: فلو نوى الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة التي صلى بعد هذه الصلاة التي كانت إقامة في أثنائها بعد هذه الصلاة، ففيه عندي وجهان، عندي أنا يعني لا تقول إجماعي، عندي أنا، ففيه عندي يقول عن الشيء وجهان، أحدهما جواز الرجوع، لأن ظاهر الرواية أن يكون جميع الصلاة تامة واقعا قبل الرجوع على النية، لأن ظاهر سأل ولاك وإن كنت حين دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، فهي دالة على أن الصلاة تام بعد النية، هنا كانت النية بأثنائها. فيقول الشيخ رحمه الله: لأن ظاهر الرواية أن يكون جميع الصلاة التام واقعا قبل الرجوع عن نيته، ولم يقع هناك ما حصل هكذا. وثانيهما وهو الأقرب، الله مع الصلاة، وثانيهما وهو الأقرب، عدم اعتبار هذا الرجوع لصدق الصلاة تماما والمؤثر في الحقيقة ليس إلا القدر الزائد عن الركعتين أول يدين إلى آخره، هذا هو الصحيح. ثاني أنه لا يرجع إلى التقصير، ليش؟ وفي الواقع أولا وإن كنت حينها وصليت صلاة فريضة الواحد بتمام فليس أن تقصر وصلى فريضة بتمام، يصدق أنه صلى فريضة بتمام، يعني يصدق عليه أنه صلى صلاة أربع ركعات تامة، هذا واحد. وثانيا قلنا لا فرق حقيقة بين الصلاة القصر والتمام، هم من جنس واحد، فهذا فقط ركعتين أخيرتين تأتي، وهو نوى قبل ركعتين الأخيرتين، قصد يده كانت قبل ركعتين الأخيرتين، وبناء عليه فهو ناوي صلاة واحد، لا فرق بين القصر والتمام من حيث الجنس من حيث الحقيقة، والمؤكد الفرق بينهما ركعتين الأخيرتين، هذا هو الفارق. وقبل أن يأتي بهما هو كان ناوي الإقامة، وبالجملة فيصدق عليه أنه صلى صلاة تامة عن نية، عليه الإقامة يصدق عليه ولا كافر. أما صحة الصلاة واضح لأن انقلبت إلى التمام وهو نوى التمام نوى ضرع نوى الصلاة وأكمل أربع ركعات. فالقاعدة الصلاة صحيحة على القاعدة نعم صحيحة والرواية دلت على صحتها ما عندنا مشكلة إنما الكلام في الرجوع كان. فالإنصاف أنه لا يرجع للتقصير لأنه يصدق أنه صلى أربع ركعات عن نية يصدق ذلك وعليه فلا معنى للرجوع. إذا عرفت ذلك فنقول ينبغي التنبيه على بعض الأمور تتعلق بالإقامة أمور مهمة ولها أثرها تتعلق بالإقامة عشرة أيام. الأمر الأول لما نقول نوى المقام عشرة أيام ما المراد من النية؟ اعلم أنه ليس المراد بنية الإقامة خصوص العزم الناشئ عن الاختيار والقصد. تبي الشيخنا هنا أشرح لك ثم أذكر الدليل على ذلك. تارة زيد دخل مصر بلدة من البلدان وهو باختياره براحته باصطلاحنا نوى الإقامة عشرة أيام لا أنه مكره على الإقامة ولا أنه مجبور ولا من يحزنه ولا مهدد أبدا أبدا هو باختيار نوى هذا واحد نوى الإقامة عشرة أيام قصد. طارة لا هو دخل إلى البلد دخل البلد وأكره على المقام وهو يعلم أنه يبقى عشرة أيام لكن مكره يعني لولا الإكراه أصله من أول ساعة كان خلاص لكن يعلم أنه يبقى لكن مكره. طيب هذا صورة ثانية. صورة ثالثة هو مجبور فرق بين الإكراه والمجبور مقيد يعني أشد من الإكراه. الإكراه أكرهه مثلا إذا لم تفعل مثلا كذا وكذا إذا ما أكره لا أجبر لا قيده أصلا يعني ليس فقط إكراه رغم لا يستطيع مثلا محبوس أو ملجأه مثلا مقيد بالحبل مثلا أو كذا هذا ما إجبار وأنا أعلم أن أبقى عشرة أيام كذا لا أبقى. طيب هذه الصورة ثالثة
ليس لكم لا تصح
لا ما قلت بعد لا تصح
لأن الصورة الثانية
أنا قلت فقط ما معنى النية أنا أعرض الصورة أحسن بعد الحكم ما أتينا بالحكم الشيخ الحكم موجود بعد على الطاولة
بالإكراه
قلتم هذا أنا أتكلم الحكم ما لا أتصح لا الله ما أصل الحكم لا أذكره. أنا صورة صورة رابعة هو دخل البلد إنما حصل شيء مانع لم يكره بحيث أنه ألجى أو هدد أو كذا أو باختيار لا وصل إلى البلد ولا يمكن الخروج منها قطعة الطريق مثلا أو ما أشبه ذلك لا يمكن الخروج منها هو لا يعني ما أحد هدده ما أحد كذا فهو يعلم بالبقاء حينئذ لأنه لا يستطيع الخروج لا يستطيع الخروج لسبب من الأسباب. ما المراد من نية الإقامة هنا؟ نقول تشمل الكل. والله مولانا لما من نوى الإقامة فليس المراد خصوص النية الاختيارية على القصد المراد علم بالبقاء هكذا فقط سواء باختياره هدد ألجئ أكره يعني بأي شيء المهم أنه يعلم بالبقاء عشرة أيام مهما كان سبب البقاء هذا المراد من نية الإقامة شيخ
له تعمل بعض
القصد هذا باب المثال لعله باب الفرد الغالب غالبا هو يقصد وهي يختار، وإلا تشمل كل الصور، كل يصدق عليه أنه نوى الإقامة بهذا المعنى، يعني علم بالمقام. ادخل شيخنا، أنت اليوم من جيبك الخاص تتبرع شيخنا بهذا التفسير. إذا 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 عرضنا عند العرف نوى الإقامة يقول أنه يعني قصد. أخ من أين شيخنا اليوم أنت تتبرع؟ يقول لا لا أتبرع، إنما صحيح الزرارة دلت على ذلك، أنا بجعفر عليه السلام. صحيح الزرارة عن وسائل باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 9. بالمناسبة قبل أن نكمل، بعض الناس يشتبهون خارجا، يقول أنا شيخ نويت الإقامة ويعلم أنه لا يبقى 10 أيام، بناء نوى الإقامة يعني يقول تلفظ، يقول أنا نويت أن أبقى 10 أيام، بعضهم هكذا يعني لا هذا ليس فيه، وهو يعرف أنه بعد 4 أيام 3 أيام يخرج المفيد، وهذا ليس نية، يقول ليش أنا قلت شيء هنا في 10 أيام، وهذا ليس مهم لقلقه، هذا لقلقة لسان هذه، لا علم يعني يبقى 10 أيام يعلم البقاء. طيب سيد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا، ومتى ينبغي أن يتم؟ زرارة للتفصيل، متى كذا ومتى كذا، وأنا جاء بزرارة يفصل بين الصور إلى متى. فقال إذا دخلت أرضا، يعني مكانا، وقال عليه السلام يعني، فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام، أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة. الحديث انظر إلى قول فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام تشمل كل الصلاة، أن تيقن له إقامة طارة باختياره طارة أجبرة طارة أكرها، أيقنت أن لك مقام، أنك يعني تبقى 10 أيام. سبب البقاء ما هو؟ مطلق. فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام فأتم، تشمل كل الصلاة. لذا لما الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين أبصعين لما يقولون أنه ولو أكره ولو كذا لأجل ذلك لإطلاق الرواية تشمل كل الصور.
ولا يقال أنه التمسك بالإطلاق يخالف القول بالأصل، لأن الأصل بالأفعال الاختيار، فالإطلاق يخالف الأصل، الأصل بالفعل
الاختيار. لا ليس قصة الأصل بالفعل الاختيار، كلام الحكم مترتب عليه، هذا الحكم هل يصد أن يكون بالاختيار أو لا؟ هذا الكلام هنا ده شيء آخر، أصل في الإنسان أفعال اختيارية، هل قاعدة أخرى؟ لا أطلع بهذا البحث. إذن ففي هذه الصورة انصافا وتم مهما كان السبب لذلك. وهذا يذكرنا بما تقدم سابقا في قصد المسافة،
المكره في التابع.
قصد المسافة سابقا قلنا لا يشترط أن يكون باختياره، فلو علم أنه يقطع مسافة ولو بالإكراه ولو أجبر ألقي في السفينة في السيارة ويعرف أنه يأخذون إلى السجن الفلاني مثلا وبعيد مسافة كذا لابد أن يقصر.
نعم
لابد أن يقصر في هذه الصورة، لو لا يشرط في قطع المسافة أن تكون اختيارية حتى لو كان مكرها على القطع مجبر يتحقق في الحكم. هذا ما قلنا وصارف أنا وبناء عليه فالأنصاف أنه مهما كان السبب، مهما كان السبب ولو قهريا، يعلم أنه من بقاء هذه البلد يبقى قهرا إلى فضل كذا، فحينئذ يتم إذا بقي 10 أيام. قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني، قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني، بقي شيء أولى وهو هو نوى الإقامة 10 أيام باختياره مثلا، أو لا يعلم أنه يبقى باعتبار أنه طلب مقطوعة وهو من يذهب أو ما أشبه ذلك، أو كان مكره أو مجبور، ولكن احتمل أنه تفتح الطريق بعد يومين كاحتمال، أو احتمل أن الذي قيده ربطه يفكه مثلا، أو احتمل من هدده مثلا هددته زوجته مثلا إذا تبعت كذا تخرج، احتمل أنه تشفق عليه باعتبار أنه كذا كان وشن معه في يوم من الأيام، احتمل بالنتيجة أنه ما يبقى عشر. هل هذا الاحتمال يضر بقرض الإقامة شيخنا؟ لا يضر، لا يضر أبدا،
قابل يقين
لا يضر. إذا احتمل أنه قد يتجدد الفسخ مثلا، هذا لا يضر باحتمال قرض الإقامة 10 أيام، يعني يبقى على الإقامة 10 أيام. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، المعروف بين الأعلام عن المشهور شيخنا كما هو ظاهر النصوص والفتاوى إنصافا، اعتبار قصد الإقامة في مكان معين من البلدة أو القرية، طبعا البلدة تشمل المدينة أو الضيعة ونحوها، فلو نوى في هذه القرية 3 أيام وفي القرية بجنبها مثلا تبعد عنها شيئا ما 3 أيام 4 أيام، وفي القرية الثالثة تبعد عنها مثلا فرشة أو أقل كذا 3 أيام، ويقال أنه لو الإقامة عن 10 أيام في هذه الأمكنة، يصح هكذا شيخنا أو لا يصح؟ لا يضر، أيقنت بمعنى يعلم، لكن أصلا دائما هذا الاحتمال موجود. لو كان يضر حتى عقليا أمر مثلا هو نوى الإقامة واحتمل أنه يرجع، قد يموت والده وعمته وخالته، هذا احتمال عقلائي، بنت عمه كذا إلى آخره، لا شيء كان مريض، احتمال عقلائي، ومع هذا لا يضر، يعني أصلا هذا تعامل معه معاملة هذا يعني نعم. إذا كان اليقين ما عنده بعد، بحيث أكثر من اليقين، بحيث ما عنده يقين، هذا حينئذ صحيح. أما ذاك لا، لا
يفصل بين
الاحتمال
الذي يضر اليقين
طبعا، ما يضر اليقين يعني ما عنده، يعني ما عنده عزم حينئذ، صار ما عنده عزم. طيب، المعروف بين الأعلام كما هو الظاهر اعتبار قصد الإقامة في مكان معين من بلدة أو قرية أو ضيعة. الفرق بين القرية والضيعة، وإن كان هذا لا ينبغي، يعني ليس من دابنا هذا والمدينة، الضيعة يعني مثل المزرعة، ضيعته له أرض مثلا دابلة إلى ضيعته، له مكان فيها بيت وأرض يزرعها يقال لها ضيعة. القرية لا، مجمع من البيوت صغيرة، البلدة إذا كانت أوسع من ذلك، أما الضيعة يعني بستان أو أراضي وله بيت فيها يقال له ضيعة. فلو نوى أن يقيم 5 أيام مثلا في هذا البلد وخمسة أيام في بلد آخر قريب منه، العلماء يمثلون كما لو نوى الإقامة ذهب إلى العراق هناك، فقال أنا أقيم 5 أيام في النجف و5 أيام في الكوفة مثلا، وهذا يكفي شيخنا؟ ها؟ هل أحد يقال مكان واحد أو لا؟ أو مثلا ذهب إلى بغداد فالكاظمية يعني مفصولة تعتبر عنده عن بغداد في ذاك الوقت، لعل اليوم داخلة كان مفصولة، نوى خمسة أيام في بغداد خمسة أيام في الكاظمية، يكفي هذا مثلا أم لا؟ قالوا لا، لا يكفي. الضار من الروايات أقام في بلدة يعني بلدة واحد أو مكان واحد، هذا مكانين وبلدتين ليس مكان واحد. لابد أن يصدق عرفا أنه أقام في بلد واحد. طبعا هنا أيضا لابد أن أشرح لكم لكي نكون على بصيرة من أمرنا، وهو طارة شيخنا الجليل البلد تختلف يعني عند العرف، الاعتبارات تختلف. مرة ينظر مثلا يقال مثلا لبنان بلد، من أين أنت؟ ما هو بلدك؟ يقول أنا بلدي لبنان مثلا. أو مثلا أنت وين بلدك؟ يقول أنا مثلا من شرق آسيا، أو مثلا في قارة آسيا، أو مثلا من الجنوب بلدي يعني من الجنوب. هذه اعتبارات يعني مرة يعتبر عند العرف، يقول أنا من إيران مثلا، بلد إيران مثلا، أو مثلا يعني فرنسا وما أشبه ذلك. ومرة لا، بلد في العقل المكان، إذا أقام في مكان بعض الروايات المكان الحقيقي البيت يعني محل ما أقام هذا مكان. إذا ما المراد إذا نوى في مكان ما أو بلد ما؟ ما المراد من المكان وما المراد من البلد؟ هل يكفي الاعتبارات الواسعة عند العرف؟ يختلف، قد ينظرون بهذه الأيام وفي ذاك الوقت مثلا البلاد الإسلامية عندهم كان بلد واحد تعتبر بلاد الإسلامية بلد واحد، اليوم لا، هذه بلدة يعني الجمهورية أو الدولة الفلانية وهذه الدولة بلدة أخرى وهذه. لا، كان في الأول كله بلد واحد بلد إسلامي. فالعرف يختلف. إذا ما المراد من البلد أو القرية أو المكان لما نبحث إذا نوى الإقامة في مكان واحد؟ ما المراد من مكان واحد؟ أولا حتما ليس المراد البلد الحقيقي بالدقة العقلية. ليش؟ لأنه أفرض هو وصل إلى بلد الفلانية، إلى بيروت مثلا أو إلى صيدا ونوى الإقامة فيها في هذا البلد، ليس المراد فقط البيت الذي نزل فيه، لا، ليس البلد يعني المكان الحقيقي. لا يمكن أن يخرج المسجد الحسيني إلى الشباني مثلا إلى الساحة العامة، ليس المراد المكان الحقيقي بالدقة العقلية وهو نوى الإقامة في هذا الذي ينام فيه البيت أو الغرفة مثلا. فحتما ليس المراد الدقة العقلية يعني المعنى الحقيقي للمكان، المكان الضيق بهذا المعنى، هذا واحد. وأيضا حتما ليس المراد منه البلد الاعتباري بمعناه الوسيع، يقول أنا من أي بلد أنت؟ يقول أنا مثلا أوفر من البرازيل أو من أستراليا مثلا، وبلد أستراليا قارة أستراليا على عند العرب، وقال أنا من بلد فلاني. ليس المراد حتما هذا المعنى الوسيع من البلد. إذا شيخنا لا هذا المراد منه ولا، إذا ما المراد؟ المراد العرفي بحسب ما يفهم من الروايات. الروايات يبدو يظهر منها لما يكون مثلا هنا شيء وذاك شيء يدل على أن المراد منه ليس البلد الذي مفصول بعضه عن بعض. يعني مثلا أغرب هناك قرية أو بلد بجانب بلد فلان، طبعا عندنا فرسخ أو نصف فرسخ أو ربع فرسخ، عند العرف قال هذا بلدين في الروايات، يعني عرف الروايات أقصد يقول هذا بلدين الرواية تقول، مع أنه ملاصق له. كما يفهم منها أن ليس المراد منها البيت فقط، المنزل يذهب إلى المنزل إلى السوق إلى الساحة إلى الشارع. المفهوم من الروايات المراد من وحدة المكان أو الوحدة عرفي ليس حقيقي، وعرفي متناسب مع أهل الشرع ليس عرفي متناسب مع المعنى الوسيع للبلد. هذا هو. ولذا نفصل، تارة عند العرف يقال هذه البلد اسمها كذا، بجنبها أو تبعد عنها كيلومتر فقط بلد أخرى، عند العرف يقال هذان بلدان، بلد فلان بلد فلانية، فلا يقال أقام في مكان واحد إذا كان ثلاث أيام هنا أو خمس أيام هنا مثلا، ومرة لا متناسقة وإن كانت واسعة جدا أو مثل بيروت أو طهران أو بغداد، متناسقة المحلات عند العرف أيضا بلد واحد. إذن يختلف الحال باختلاف ما تنطبق عليه عنوان المكان وعنوان الضيعة وعنوان البلد وعنوان القرية وما أشبه ذلك. هذا حاصل كلام في هذه السورة مولانا. وبناء عليه مثلا انظر إلى قول العلامة رحمه الله، يعني مما يؤيد ما نذكره ما ذكره العلامة رحمه الله في المنتهى حيث قال: فلو عزم على إقامة طويلة في رستاق يتنقل منه من قرية إلى قرية. رصافيق يعني شيء ممكن وفيها قرى متعددة، كيف يقال له رستاق، ولم يعزم على الإقامة في واحد منها المدة، لم يعزم في كل واحد من 10 أيام، ولم يعزم في كل واحدة في واحد منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها، قال لم يبطل حكم السفر حينئذ، لأنه لم ينوي الإقامة في بلد بعينه مكان، لم ينوي الإقامة في بلد معين، فكان كالمتنقل في سفره من منزل إلى منزل. فإذا هذا لا يكفي، لأنه قرية هذا قرية وتلك قرية، مثل ما يتنقل من مكان إلى مكان، هذا لا يكفي الإقامة. انتهى كلام العلامة رحمه الله. يبقى شيء في المقام، وما ذكرناه قد يقول قائل عندنا رواية تنافي ذلك، يعني قد يفهم منها لا، قد يفهم منها أنه حتى في أمكان متعدد نقرأ شيء هنا وتبقى إلى غد إن شاء الله.